بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد العمر رحمه الله تعالى في كتابه الإرشاد إلى توحيد رب العباد صلى الله عليه وسلم في باب إبطال الشبهات،
نعم،
قال: فإن قيل فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق فلان أو نحو ذلك؟ فالجواب: إن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة، وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي، وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي، بخلاف قوله بحق فلان، وإن كان له حق على الله بوعده الصادق، فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل، فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي. وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء كما تقدم ذكره.
ومن هذا القبيل التوسل بجاه النبي، سألوه بجاه النبي، لكن من دعا له الرسول له أن يتوسل بجاهه ودعائه، كما في قصة الأعمى. نعم،
أحسن الله عليكم. التوسل بجاه النبي هذا يكثر عند بعضهم، خاصة عند أهل الشام.
يكثر تقصد؟
يكثر لا كثرة.
صحيح، نعم،
لكن هنا حكم العوام في هذا إذا قالوه عن بباب يعني عداء ألسنتهم كثيرا
يعلمون.
أحسن الله إليكم.
نعم.
الخامس: أن يقول الداعي: أسألك باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك، فهذا لا محذور فيه، لأنه من التوسل بأعماله الصالحة، كما جاء في حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار فتوسل كل واحد منهم بعمله الصالح، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما. والتوسل الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون به في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كان بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه، كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. ومعناه بدعائه، ومعناه بدعائه هو ربه وسؤاله، ليس المراد أننا نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس رضي الله عنه، فليعلم ذلك. فإن لفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال غلط فيه من لم يفهم معناه. السابعة: أن الشرك ليس مخصوصا بعبادة الأصنام من الجمادات، بل كل عبادة تصرف لغير الله نبيا كان أو صالحا أو جمادا فهي شرك، كما دلت عليه الآيات والأحاديث. الثامنة: أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد بالزكاة. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فلا حجة لمن قال ممن ابتلي بالوقوع فيما وقع فيه المشركون الأولون: إن المشركين الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ وذلك لأن الجواب على هذا القول أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. فإذا كان من جحد شيئا من هذه الأمور كلها كافرا، فكيف بمن يجحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم؟ ومعلوم أن صرف العبادة أو شيء منها لغير الله جحد للتوحيد. التاسعة:
هذا كله مقتبس من خص الشبهات للإمام المجدد، فإنه ذكر رحمه الله بعض هذه الشبهات وأجاب عنها، وقال إنها من أعظم شبهات المشركين. يحتجون يقولون إن نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصلي ونصوم، فكيف تجعلون كالمشركين الأولين؟ نعم.
أحسن الله إليكم. التاسعة: أن من رفع رجلا غير نبي إلى رتبة النبوة يكفر ويقاتل كما قاتل الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة، مع أنهم قد أسلموا ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويؤذنون، ولكن لأنهم رفعوا مسيلمة إلى رتبة النبوة. فإذا كان هذا حال من رفع رجلا إلى رتبة النبي، فكيف بمن رفع مخلوقا نبيا كان أو غيره إلى مرتبة جبار السماوات والأرض فصرف له شيئا من العبادة؟ العاشرة: أن ما يفعله كثير من الجهلة من أخذ تراب قبر الذي يعتقدون فيه ليتداوى أو ليتداوى به مريضهم لا يجوز لما فيه من اعتقاد بغير الله، وهذا عمل لم يسبق إليه إلا النصارى، وربما وافق ذلك تحسن حالة المريض، فيظن غيره ممن لم يعرف التوحيد أن هذا الشفاء من هذا التراب وصاحب القبر، وأن هذا الصنيع جائز لا إثم فيه. ولو أخبر أحدهم بأنه شرك لاعتذر بحسن النية. والجواب عن ذلك أن دعوى حسن النية لا تكفي، بل لا بد معها من امتثال ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم مخالفة هذا العمل لما جاء به صلى الله عليه وسلم، فالمشركون الذين يعبدون الأصنام إنما عبدوها في الغالب بهذه النية التي يزعمها أولئك، فقد قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقد قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والشفاء كله من عند الله. قال تعالى: وإذا مرضت فهو شفين، فلا يطلب الشفاء إلا من الله، ولا يتداوى إلا بالأدوية التي هدانا لها سبحانه وتعالى. 11. صلى الله عليكم.